فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الأسر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 87 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع الآية 117، مع قول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعرفنا في اللقاء الماضي على سبب نزول هذه الآية الكريمة، وتوقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقلت هذا بيان قرآني صريح واضح من العليم الخبير جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يفضح فيه نوايا المشركين وما تكنه صدورهم من خبث وحقد على الإسلام وأهله، وعلى إصرار عنيد على إخراج أهل الإسلام من الإسلام، وعلى إخراج أهل التوحيد من التوحيد. فهذه غاية المشركين في كل زمان ومكان، هذه غاية الكافرين فوق أي أرض وتحت أي سماء، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتبهوا، هذه غاية المشركين فوق أي أرض وتحت أي سماء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبذلون من أجل هذه الغاية الغالية والنفيس، بل ولا يتركون سبيلا ماديا ولا معنويا إلا وسلكوه من أجل الوصول إلى هذا الهدف، من أجل إخراج أهل الإسلام عن دينهم، من أجل إخراج أهل التوحيد عن توحيدهم، من أجل إخراج أهل الإيمان عن إيمانهم. ولا يزالون، تدبروا قولين: ولا يزالون، فالحرب دائمة والحرب مستمرة لا تنقطع، لينتبه أبناء هذه الأمة وليعد العدة، العدة الإيمانية والعدة العملية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والحربية والتربوية إلى غير ذلك مما يحمله هذا الأمر الرباني العظيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتأتي لفظة قوة منكرة لتفيد الشمول والعموم، فالأمر يحتاج إلى إعداد، لا يحتاج إلى تكاسل أو تراخ، أو لا يحتاج إلى تملق أو نفاق أو مداهنة، لا يحتاج إلى تملق للكفر وأهله، ولا إلى مداهنة للكفر وأهله، ولا إلى خطب ود الكفر وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وكم من المنتسبين اليوم إلى الإسلام قد ضلوا سواء السبيل، أولئك الذين يسارعون في مودة المشركين، في التملق إلى الكافرين، في خطب ود أعداء رب العالمين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب، فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. هذا هو التوحيد، هذا هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو البراء من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. قضية خطيرة، قضية عقدية جليلة، قل من ينتبه لها وقل من يتحدث فيها من أهل العلم والفضل، مع حاجة الأمة إلى التذكير بها. لا ينبغي أن يمل العلماء طرحها، ولا يسأم العلماء تكرارها، لتصبح عقيدة الولاء والبراء عقيدة حية في قلوب الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها، بل وأطفالها. عقيدة الولاء والبراء التي تذبح الآن ذبحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يطلعنا على ما يحمله أعداؤه في قلوبهم لهذا الدين وللمنتسبين إليه، ولا يزالون لا يكنون في صدورهم فحسب، كلا، بل سيعلنون الحرب عليكم، وسيعلنون القتال عليكم، وسينفقون أموالهم، وسينفقون ما يملكون للصد عن سبيل الله ولإخراجكم عن دين الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلب جهنم يحشرون. وعد رب العالمين لتطمئن القلوب القلقة، لتثبت القلوب المضطربة، لتستفيق القلوب المنهزمة هزيمة نفسية نكراء. اعلم أن للكون ربا. لا تتحكم في الكون دولة، ولا تحكم الكون قوة، إنه إله الأرض وإله السماء، إنه الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اطمئنوا يا من ذاقت قلوبكم حلاوة الإيمان، أعلم أن الأمة تمر بمرحلة خطيرة من مراحل الهزيمة، أقصد الهزيمة النفسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية. أعلم أن الأمة قد هزمت في كل هذه الميادين وبكل ألوان هذه الهزائم، لكنني على يقين في الوقت ذاته أن هذه الأمة قد تمرض لكنها لن تموت، لكنها لن تموت، لأن الله شرفها بحمل أشرف وأطهر رسالة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن قصرت فعليها، وإن أحسنت فلنفسها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. إن أحسنت وبلغت وعملت نالت شرف الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الأصول، تؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أصول خيرية هذه الأمة. فلتعلمي يا أمة الحبيبة، فلتعلمي يا أمة العظيمة، فلتعلمي يا أمة القرآن علم اليقين، وعلمي أبنائك رجالا ونساء وشبابا وصبيانا وأطفالا، أن أعداء الله في حرب دائمة وفي قتال دائم. ليس هذا اجتهادا من عندي حتى لا نتهم، ليس هذا اجتهادا من عندي، وإنما هو حكم العليم الخبير. قال جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وتأتي البشارة في هاتين الكلمتين الجميلتين الجليلتين: إن استطاعوا. إن استطاعوا قيد يملأ القلب بالأمل، قلب يملأ القلب بالحلم في أن هذه الأمة لن تفارق دينها أبدا، مهما بذل الأعداء من مال وحرب لإخراجها عن دينها. إن استطاعوا ولن يستطيعوا، كأن هذا القيد يطمئن الله عز وجل به القلوب المؤمنة الموحدة، ليعلموا، انتبه معي، ليعلموا أن للدين ربا يحميه. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو تخلى أهل الأرض عن نصرة دين الله لنصر الله دينه، لنصر الله دينه، وأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه شاء وقدر أن يبتلي الناس بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك قديرا. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا تقدير العزيز الحكيم العليم الخبير جل جلاله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا. ولو سلكوا كل سبيل مادي ومعنوي لن يستطيعوا، لأن للدين رب يحميه، ولأن أتباع الدين الصادقين المخلصين الذين ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأشرق على قلوبهم نور الإيمان لن يتخلوا عن هذا الدين أبدا، وإن مزقت أبدانهم وقطعت أجسادهم وأزهقت أرواحهم، والله ثم والله لا يتخلى أهل التوحيد الخالص عن توحيدهم أبدا ولا عن إسلامهم أبدا. يقتلون فليقتلوا، فلينالوا أعظم مكانة ألا وهي الشهادة، تلك المرتبة التي تأتي بعد مرتبة الصديقية والنبوة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اعلم يقينا أنه لا يوجد على وجه الكوكب الأرضي مؤمن ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوة الإيمان وأشرق على قلبه نور الإيمان، اعلم أنه لن يرتد عن دينه أبدا ولن يترك دينه أبدا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا، لأن المؤمن الصادق لن يتخلى عن دينه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. طيب، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعد الله جل جلاله ووعد رسوله الصادق البر الأمين. ويأتي هذا الحكم الخطير وهذا الوعيد الشديد، فيقول سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. انظروا إلى دقة كلمات القرآن ومفرداته: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يرتد منكم عن دينه، تدبروا معي هذا المبحث النفيس من مباحث العلم، تعالوا بنا لنتعرف على قوله تعالى: ومن يرتد. ما هي الردة لغة واصطلاحا، وما هي أسباب حبوط العمل، وما هي محبطات الأعمال في القرآن والسنة؟ مبحث في غاية الخطر، لا يليق بي أن أتجاوز تفسير هذه الآية العظيمة دون أن أقف مع هذا المبحث مؤصلا ومفصلا ومبينا لخطره ولحاجة أبناء الأمة إلى هذا المبحث العظيم الآن. ما هي الردة لغة واصطلاحا، وما هي أسباب حبوط العمل، وما هي أهم محبطات الأعمال في القرآن والسنة؟ قد نحتاج إلى لقاءين أو أكثر في هذا المبحث المهم عند قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الردة بالكسر مصدر قولك رده، يرده ردا وردة. الردة بالكسر مصدر قولك رده، يرده ردا وردة، وهي الاسم من الارتداد، وهي الاسم من الارتداد، ومعناها اصطلاحا الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. أكرر، الردة لغة واصطلاحا مصدر قولك رده، يرده ردة، رده يرده ردا وردة، وهي الاسم من الارتداد، ومعناها اصطلاحا الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. هذه الردة لغة واصطلاحا. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا ترجعوا. وتحصل الردة، وتدبر معي هذا جيدا أخي وأختي، وتحصل الردة عن الإسلام بالرجوع عنه إلى الكفر بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام طوعا واختيارا من غير إكراه ولا اضطرار. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، تدبروا هذا، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، بل يدعو بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. فمن دخل الإسلام باختياره حبا لهذا الدين طواعية واختيارا بلا إكراه ولا اضطرار، فليس من حقه بعد ذلك أن يتلاعب بهذا الدين وأن يخرج منه وقتما شاء. لا لا، القوانين الوضعية الأرضية لا تقبل هذا، لا تقبل هذا. أنت لست مكرها أن تدخل هذا الدين، لا إكراه في الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت ليتحقق الإيمان بالله، إذ لا بد من التخلية قبل التحلية. فإن دخلت الدين محبا طائعا مختارا غير مكره ولا مضطر، فليس من حقك بعد ذلك أن تخرج من هذا الدين متلاعبا مستهزئا مستهترا ساخرا لتفتن بعض أتباعه وأبنائه. لا، فالردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وتقع بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وأنت لست مكرها ولا مضطرا، بل طائعا مختارا. وهذه الردة أربعة أقسام. أولا الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله جل وعلا عياذا بالله، أو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، أو كسب ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء النبوة، كل هذا ارتداد بالقول. وهذا هو النوع الأول من أنواع الردة، الردة بالقول كسب الله ورسوله أو أحد من رسل الله، أو كسب الملائكة، أو كادعاء النبوة ونحو ذلك. النوع الثاني الردة بالفعل، كالسجود للصنم مثلا، هذه ردة بالفعل أي بالعمل ونحو ذلك، كل هذا وهو ليس مكرها ولا مضطرا، بل يفعل ذلك بعقله طائعا مختارا، فهذا ارتداد عن دين الله ورجوع عن الإسلام إلى الكفر، الردة بالقول، ثانيا الردة بالفعل، ثالثا الردة بالاعتقاد. الردة بالاعتقاد كأن يعتقد شريكا مع الله أو من دون الله، أو كأن يعتقد أن الزنا والربا والخمر حلال وأن ما أحله الله حرام ونحو ذلك، هذه ردة بالاعتقاد. أما النوع الرابع من أنواع الردة فهي الردة بالشك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، الردة بالشك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما أجمعت الأمة على حله أو على حرمته، يشك فيه أو يشكك فيه، هذه ردة بالشك. يبقى أنواع الردة أربعة أنواع: ردة بالقول كسب الله ورسوله أو أحد من رسله أو ملائكته أو بادعاء النبوة، وردة بالفعل كالسجود للصنم أو كدهس كتاب الله تبارك وتعالى بالقدمين وهو يعلم ذلك غير مكره ولا مضطر، والردة بالاعتقاد أن يعتقد شريكا مع الله أو أن يعتقد أن ما أحله الله حرام وأن ما حرمه الله حلال. والنوع الرابع الردة بالشك في أن يشك في أي شيء مما مضى، أن يشك فيما أجمعت الأمة عليه وفيما هو معلوم من دين الله بالضرورة، فما أجمعت الأمة على حله يشك فيه، وما أجمعت الأمة على حرمته بالدليل من الكتاب والسنة يشك فيه، كمن شك مثلا في تحريم الشرك، قال وما الداعي للقول بالتحريم، يشك في تحريم الشرك أو في تحريم الزنا أو في تحريم الربا أو في تحريم الخمر، أو يشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبوة أحد من إخوانه من النبيين والمرسلين. والردة يا إخواني لها أحكام كثيرة مبسوطة في كتب الفقه، ولا تسع مثل هذا اللقاء من لقاءات التفسير لبسط الحديث في هذا المبحث الخطير، لكنني سأقف عند أهم ما يتعلق بهذا المبحث في نقطتين مهمتين بعد هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي للردة لغة واصطلاحا ولأنواع الردة، في أسباب حبوط العمل وفي أهم الأعمال التي تحبط العمل كله وتخلد صاحبه في النار، صاحبها في النار والعياذ بالله، وذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يثبتني وإياكم على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الحق، وأن لا يفتننا في ديننا أبدا حتى نلقاه، وإن أراد بالناس فتنة نسأله جل جلاله أن يقبضنا إليه غير مفتونين وغير خزايا، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد حتى نلقاه وحتى نلقى إمام الموحدين على حوضه لنشرب بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحفظ على الأمة دينها وأمنها وأمانها، وأن ينجيها من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا.